صور ولا بعرض، بل هو مجسم الأجسام ومصور الصور وخالق الأعراض والجواهر. ثم يقول السيد عبد العظيم: ورب كل شيء ومالكه وجاعله ومحبطه. رب كل شيء يعني مربي كل شيء، كل شيء يتكامل ويخرج من القوة إلى الفعل، فالله تعالى ربه، الله عز وجل يربيه يعني يخرجه من القوة إلى الفعل ويكمله. رب كل شيء، الرب هو المربي، هذا أحد معني الرب. والمعنى الآخر للرب المالك والسيد، للرب معنيان: المربي الذي يربي يعني يخرج الشيء من النقص إلى الكمال، من القوة إلى الفعل، هذا أحد المعنيين. والمعنى الأول مالك كل شيء وسيده. السيد عبد العظيم يقول: ورب كل شيء، كل شيء في هذا الكون فالله تعالى مربيه، هو الذي يكمله ويربيه ويخرجه من القوة إلى الفعل. ومالكه وجاعله، ومالكه ما إلى مالك آخر غير الله تعالى، وما إلى جاعل غير الله تعالى، وما إلى محدث غير الله سبحانه وتعالى. ثم يقول بعد ذلك السيد عبد العظيم الحسني: وأن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبده ورسوله خاتم النبيين، فلا نبي بعده إلى يوم القيامة، وأن شريعته خاتمة الشرائع، فلا شريعة بعدها إلى يوم القيامة. بعد أن شهد لله تبارك وتعالى بالتوحيد، يشهد لرسول الله صلى الله عليه وآله بالنبوة وختم النبوات، فيقول: وأن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبده ورسوله. أول يصف رسول الله بالعبودية، ثم يصف رسول الله بالنبوة. احنا كذلك في نقول: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. في التشهد هكذا نشهد لرسول الله بالعبودية أولا والرسالة ثانيا، والعبودية إلى لها معنى، يعني العبودية معنى عام، يعني أن يكون الموجود مقهورا لله وخاضعا لله وفي قبضة سلطان الله تعالى، وأمره بيد الله وحكمه إلى الله ومصدره من الله ومآله إلى الله. العبودية بهذا المعنى معنى شامل وعام وواسع، يشمل كل شيء. في دعاء أبي حمزة: سيدي أنا الصغير الذي ربيته، وأنا الجاهل الذي علمته، وأنا الفقير الذي أغنيته، وأنا الضال الذي هديته، وأنا وأنا، كل شيء خاضع لله بالتكوين، وكل شيء منقاد لله، وكل شيء في قبضة سلطان الله، وأمر كل شيء إلى الله، ومآله إلى الله تعالى. هذا المعنى العام للعبودية. وهناك معنى خاص للعبودية، عندما ننسب العبد إلى الله تعالى، هذه النسبة التشريفية تدل على معاني رقيقة ومعاني شريفة ومعاني سامية من التسليم لله سبحانه وتعالى والانقياد لله عن طوع وإرادة. هناك في العبودية بمعناها العام، التسليم تسليم تكويني، والطاعة والانقياد طاعة تكوينية وانقياد تكويني. نافي المعنى الثاني النسبة التشريفية، نسبة العبد إلى الله، يعني منقاد بإرادته ويطيع الله بإرادته، سلم أمر لله، مسلم أمر لقضاء الله ولقدر الله تعالى، ويطيع الله وينقاد لله ويحب الله سبحانه وتعالى ويخاف من الله ويرجو الله ويثق بالله ويذكر الله سبحانه وتعالى. احنا لما نقول اشهد ان محمدا عبده ورسوله نقصد بالعبد هنا المعنى الخاص، المعنى الثاني وهو المعنى التشريفي الذي يتشرف العبد بالانتساب الى الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل ينسب رسول الله اليه سبحانه وتعالى، يقول سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، عبده يعني رسول الله، ما يقول سبحان الذي أسرى برسوله، سبحان الذي أسرى بعبده. رسول الله لما نقول أن رسول الله عبد الله، يعني رسول الله الإنسان الأول في العبودية لله والتسليم لله وذكر الله وطاعة الله، ولذلك هو أشرف إنسان وأكمل إنسان وأسمى إنسان، لأنه أعبد إنسان لله تعالى بمقدار عبوديته لله تعالى، سموه وكماله وشرفه ومنزلته عند الله تعالى، ولأنه أعبد الناس أعبد الخلق لله، لذلك هو أشرف الناس وأكمل الناس وأسمى الناس، ولأنه العبد الأول في مراتب العبودية لله تعالى، لذلك هو الإنسان الأول في مراتب القرب إلى الله تعالى. العبودية بالمعنى الثاني معنى تشريفي، وهذا هو المعنى الوارد في سورة الفرقان، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. هذا المعنى هو المعنى التشريفي للعبودية، والإنسان العبد منقاد لله بإرادته، طائع لله، مسلم أمر لله، يذكر الله، يشكر الله، يخاف من الله، يخشى الله، يرجو الله، يحب الله سبحانه وتعالى. هذا معنى العبد، وهو أول النسبة الأولى، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، وبعد ذلك يأتي دور النبوة، ثم يشهد السيد عبد العظيم الحسني بأن محمدا صلى الله عليه وآله عبد الله ورسوله وخاتم النبيين، وأن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله خاتم النبيين، فلا نبي بعده إلى يوم القيامة. الإيمان بأن رسول الله هو خاتم النبيين من ضرورات هذا الدين، اللي بيؤمن بأن هذه الشريعة هي خاتمة الشرائع، ما مكتمل في الإسلام، ما مسلم، من شروط الإسلام الشهادة بالنبوة والختم، والشهادة بالنبوة معناها الشهادة بالختم كذلك، أن هذه الرسالة هي خاتمة الشرائع، رسول الله خاتم الأنبياء، وهذه الرسالة هي خاتمة الشرائع، وما عندنا نحن بعد الإسلام نبي ادعى النبوة وتقبله العقلاء، تقبلته البشرية، تقبله العقلاء من الناس، ما عندنا، ولا ظهرت شريعة
جامعة شاملة كاملة منسوبة إلى الله سبحانه وتعالى بعد هذه الشريعة. فالإيمان بالرسالة يقترن بالإيمان بالختم، خاتم النبيين. ثم يقول السيد عبد العظيم الحسني: وأقول أن الإمام والخليفة وولي الأمر بعده أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، ثم الحسن، ثم الحسين، ثم يتسلسل إلى آخر الأئمة بضميمة التكميل الذي يقدمه له الإمام علي الهادي عليه السلام. هنا ثلاث كلمات واردة في هذا الحديث: الإمام والخليفة وولي الأمر. وهذه المعاني، كلمات الثلاثة، وإن كانت تجتمع في مصداق واحد، ولكن ثلاث مفاهيم مختلفة. الخليفة يعني خليفة رسول الله، والإمام يعني الذي يقتدي به الناس ويهدي الناس ويهتدي به الناس. الناس يأخذون منه دينهم ويأخذون ويقتدون به، يهتدون به ويقتدون به، هذا معنى الإمام. الإمام هو من يكون قدوة للناس وطريق الناس إلى الله، وبه يهدي الله تعالى الناس إلى دينه. وقد يكون النبي إماما، يعني يكون قدوة للناس وزعيم للناس، إمام للناس في طريقهم إلى الله سبحانه وتعالى، ويقود الناس إلى الله. هذا معنى الإمام، يقود الناس إلى الله تعالى. وقد يكون النبي إماما، يقول تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. الله عز وجل يعد إبراهيم عليه السلام، ولا نشك أن هذا الوعد وهذه المنحة والحبوة الإلهية كانت بعد إمام، بعد رسالة إبراهيم عليه السلام، لما بعثه الله نبيا ورسولا حباه الله تعالى بالإمامة بعد أن أتم الكلمات، قال إني جاعلك للناس إماما. إذن قد يكون النبي إماما وقد لا يكون النبي إماما. وولي الأمر كلمة ثالثة، وتختلف معنى ولاية الأمر. ولاية الأمر يعني الزعامة السياسية ووجوب الطاعة، الإمام الهداية والقيادة إلى الله سبحانه وتعالى. ولاية الأمر يعني الزعامة السياسية في حياة الناس. فهذه ثلاث كلمات، وكلمتان تنطبقان كذلك على الأنبياء وخلفائهم. الأنبياء أولياء الأمور، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم في سورة الأحزاب: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فإذا الأنبياء قد يكونون أولياء كذلك، أولياء الأمور، وكذلك قد يكونون أئمة. فالإمامة وولاية الأمر قد تعم الأنبياء وأوصياءهم، تعمهما جميعا. ثم بعد ذلك يقول السيد عبد العظيم الحسني في تكميل عقيدته، يكمل كلامه في التسلسل عقيدته وأفكاره، ويقول أنه: أنا أعتقد أن وليهم ولي الله، وعدوهم عدو الله، وطاعتهم طاعة الله، ومعصيتهم معصية الله. هؤلاء في عقيدتي أولياء الله وحجج الله الأئمة عليهم السلام، من أمير المؤمنين عليه السلام إلى الإمام الحجة المهدي عجل الله فرجه، حجج الله والدعاة إلى الله والهداة إلى الله والقائمون بأمر الله والذين نأخذ منهم دين الله سبحانه وتعالى ونقتدي بهم ونسلك سبيلهم، نعتقد أن وليهم ولي الله، اللي واليهم يوالي الله تعالى، واللي عاديهم يعادي الله، والذي يطيعهم يطيع الله سبحانه وتعالى. ثم يذكر المسائل الأخيرة، وما أعتقد عندي وقت كافي لتوضيح هذه النقاط، بس الإيمان بهذه النقاط من ضرورات الدين، الذي ينكر هذه النقاط والذي يشك فيه يشك في ضرورة من ضرورات الدين، يشك في بعض ضرورات الدين، والشاك في ضرورات الدين شاك في الدين وشاك في الرسالة. وأقول أن المعراج حق، والمساءلة في القبر حق، وأن الجنة حق، والنار حق، والصراط حق، والميزان حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. هذه طائفة، أنا ما أستطيع أن أشرح هذه النقاط، أترك إلى لإجماله بإجماله، ولكن أقول أن الإيمان بهذه المسائل من ضرورات الدين. المعراج حق، والسؤال القبر حق، عندما يدفن الإنسان يتعرض للسؤال في القبر، والمساءلة في القبر حق، وأن الجنة حق، والنار حق، والصراط حق، والميزان حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. هذه جملة المسائل التي يجب الاعتقاد بها. ثم يقول في آخر كلامه: وأقول أن الفرائض الواجبة بعد الولاية الصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. طبعا هذه مو كل الفرائض، ولكن هذه الفرائض هي أمهات الفرائض، فيجب على الإنسان أن يؤمن به ويدخله في صلب عقيدته. فقال له الإمام عليه السلام بعد أن عرض عليه دينه، وقال: ثبتك الله. الإمام قال: يا أبا القاسم، هذا والله دين الله الذي ارتضاه لعباده، فاثبت عليه. ثبتك الله بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
كنتم مستمعين الكرام مع المحاضرة الإسلامية بصوت المرحوم الشيخ آية الله محمد مهدي الآصفي. نسألكم الدعاء، وإلى اللقاء.
شقاء وانهزام، قد رماني الهم كرها خلف قضبان الظلام. تائه بين الليالي في شقاء وانهزام، قد رماني الهم كرها خلف قضبان الظلام. الظلام. يا إلهي أي حزن ساكن بأي ضيق، ما لقلبي حين يأسى لا يواسيه صديق. يا إلهي أي حزن ساكن بأي ضيق، ما لقلبي حين يأسى لا يواسيه صديق. بت أعلم أن عمري كان بحثا عن سراب، كيف لم أبصر مصيري، كيف أغفلت العذاب. تائه بين الليالي في شقاء وانهزام، إني ضعيف مثخن بعد البلاء، لا أطيق الآن حتى رفع كفي للدعاء. سيدي إني ضعيف مثخن بعد البلاء، لا أطيق الآن حتى رفع كفي للدعاء. أعطني يا رب عزما إنني أنوي القيام، قوة أبني لأمشي قاهرا بأس السقام. تائه بين الليالي في شقاء وانهزام، تائه بين الليالي في شقاء وانهزام، قد رماني الهم كرها خلف قبان الظلام.
بحرين الصمود.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا بحرين الصمود. غياب حقوق الإنسان وتعذيب السجناء محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. أحبتنا الكرام، بحرين الصمود، غياب حقوق الإنسان وتعذيب السجناء محور حديثنا في هذا اللقاء. فقد أفاد الناشط علي مشامع في حسابه على تويتر بأن المعتقل السياسي عبد الجليل السنكيس يعاني من وضع صحي خطير لدرجة أنه بات غير قادر على المشي. وأفاد مشامع بأن هذه الحالة تكررت عدة مرات بسبب عدم صلاحية العكازة، مشيرا إلى الحاجة لاستبدال دعاماتها المطاطية منذ فترة. ولفت مشامع إلى أن إدارة سجن جو تتعمد إهانته وتتجاهل مطالباته. ويعاني السنكيس من متاعب صحية، وترفض السلطات البحرينية تقديم العلاج اللازم له، وقد طالبت منظمات حقوقية عدة بتوفير العلاج والرعاية الصحية اللازمة له. كما أثار نواب في البرلمان البريطاني وفي مناسبات عدة قضية حرمان السنكيس من العلاج، مطالبين السلطات بالالتزام بقواعد مانديلا لمعاملة السجناء. إن حالة السنكيس ليست خافية على المشهد البحريني بأسره، بل هي إحدى ارتدادات غياب حقوق الإنسان في هذا البلد، وهو تكرار لمشاهد التعذيب والإعدام والتحقير والاعتقالات العشوائية والاغتيالات السياسية وما إلى ذلك من انتهاكات. البحرين تحتل اليوم المرتبة الأولى في الشرق الأوسط من حيث معدل السجناء السياسيين وفقا للائحة موجز السجون في العالم. ومنظمة العفو الدولية تقول إن الأوضاع في سجون البحرين مزرية جدا، حيث يحرم السجناء من الرعاية الطبية في عمليات انتقام ممنهج بسبب التعبير الصريح عن أوضاع الاعتقال. وتشير تقارير إلى أن البحرين تمارس سياسة الانتهاكات الممنهجة ضد الشعب البحريني من خلال حملات قمع واسعة تشنها قوات النظام للقضاء على جميع أشكال المعارضة عن طريق قمع البحرين في حرية التعبير، قمع الحق في حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات والانضمام إليها. وبالتالي يمكن القول أن المعتقلين السياسيين في البحرين يعيشون مأساة حقيقية بكل ما للكلمة من معنى، فهم رهائن الموت في أي لحظة نتيجة المعاملة السيئة التي يتلقونها. لا حقوق لهم ولا حتى اعتبار للإنسانية. وعلى الرغم من هذا المشهد الحالك لواقع المعتقلين، فإن النظام يمعن أكثر فأكثر في تعذيبهم. لا يكترث للنداءات التي تطالبه في إطلاق سراحهم فورا قبل حصول الكارثة والفاجعة الكبرى جراء تفشي وباء كورونا في السجون. طبت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. إذن بحرين الصمود عبر إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، لقاؤنا السياسي غياب حقوق الإنسان وتعذيب السجناء محور حديثنا في هذا. وطبعا من المقرر أن ينضم إلينا السيد يوسف المحافظة، نائب رئيس منظمة السلام البحرينية لحقوق الإنسان، إن شاء الله ينضم إلينا بعد قليل فور ما يجهز الاتصال. سيد يوسف المحافظة، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا بكم،
حياكم الله. سيد المحافظة، ما حقيقة وضع المعتقل السياسي عبد الجليل السنكيس الصحي، ولماذا ترفض السلطات التجاوب مع مطالبه المشروعة؟
نعم، يعني الآن المعتقل عبد الجليل السنكيس أو عبد علي السنجيس تحديدا، نعم. ربما تقصد عبد علي السنجيس، عبد علي السنجيس الذي هو مضرب عن الطعام،
نعم.
ويطالب بإعادة محاكمته. عبد علي السنجيس هو معتقل سياسي تعرض إلى التعذيب، وكل الاعترافات قد انتزعت تحت التعذيب، ولم يحصل على الحق في محاكمة عادلة، وتعرض إلى الكثير من الانتهاكات والضرب في سجن جو بسبب مطالبته بإعادة محاكمته.
نعم.
وهذه هي المرة الثانية، المرة الأولى قام بها في العام 2015، ومن ثم تعرض إلى أحكام جديدة بسبب هذه المطالب، واليوم مجددا هو أيضا يطالب بإعادة محاكمته، لأنها محاكمة بنيت على اعترافات انتزعت تحت التعذيب.
نعم.
وكل هذا الانتقام هو نتيجة مشاعر قام به في التظاهرات في عام 2011، وكان من الفاعلين وأحد المؤسسين إلى اللجان، لجان العاطلين عن العمل واللجان الحقوقية واللجان الشعبية، ذلك هو اليوم في السجن.
طيب كيف هي أوضاع المعتقلين لدى سلطات المنامة؟ لماذا تمارس عليهم هذه السلطات كل أشكال التعذيب والامتهان والتحقير ويعني حرمانهم من أبسط حقوقهم؟
للأسف الشديد يمكنني القول أن السلطات في البحرين تنتهج سياسة ما تسمى بسياسة الموت البطيء ضد المعتقلين السياسيين ومعارضين الملك في البحرين.
نعم.
هذه السياسة هي ليست كلام إنشائي، وإنما هي سياسة ممنهجة تتمثل في الحاق أكبر قدر من الضرر ضد المعتقلين السياسيين، بمعنى منعهم من العلاج لسنوات طويلة. ونتج عن هذه السياسة على سبيل المثال وفاة العديد من المعتقلين السياسيين نتيجة حرمانهم من العلاج أو نتيجة المضاعفات الصحية التي تنتج عن حرمان شخص من العلاج لفترة طويلة. لك أن تتخيل أن هناك مرضى بالسرطان مثل الأستاذ حسن المشيمة، هناك مرضى بأمراض مزمنة وخطيرة، هناك يعني مقعدين أشخاص فقدوا أبصار، أمراض كثيرة وكثيرة. لك أن تتخيل، أنا لست طبيب، ولكن لو هناك طبيب يمكنه القول أن عندما تحرم شخص بهذه الأمراض المزمنة والخطيرة لمدة ساعات وليس يعني سينتج عنه مضاعفات خطيرة. أما الحال في البحرين، وأنا لا أبالغ وإنما هذا كلام موثق، هناك معتقلين حرموا من العلاج لأشهر وسنوات. لدينا مثلا محمد سهوار قد يعني توفي في السجن نتيجة المنع من العلاج. لذلك هذا على سبيل المثال فيما يتعلق بالمنع من العلاج. هناك تعذيب في السجن، هناك أيضا حرمان من الاتصال، هناك نقل إلى زنزانات انفرادية، هناك حرمان من الحريات الدينية، هناك اعتداء على الحريات الدينية وتحقير إلى معتقدات ومقدسات المواطنين الشيعة مثل في السجن. فبالتالي يعني هناك مسلسل ممنهج من الحاق الضرر النفسي.
نعم.
فضلا عن الصحي، فضلا عن النقاط الأخرى.
طيب سيد المحافظة، لماذا يعني لا تلتزم سلطات المنامة بالمعايير الحقوقية والقانونية لحقوق الإنسان، علما أنها وقعت هذه المعايير والاتفاقيات الخاصة بشأنها وتعتبر ملزمة قانونيا بها؟ ما السبب برأيكم؟
يعني أعتقد أن هناك موضوعين، موضوع الاتفاقيات وأيضا مواضيع أخرى، هي كلها في تقييمي يعني حملات علاقات عامة أو حفلة علاقات عامة، بمعنى أن البحرين هي طرف في اتفاقيات دولية وحقوقية واتفاقيات سيداو واتفاقيات العهد الدولي والعديد من الاتفاقيات الدولية، ولكن في أرض الواقع هي لا تلتزم بمثل هذه الاتفاقيات، وإنما تريد فقط أن تروج وأن تجمل صورتها في الخارج، وأن يعني تجمل هذه الصورة السوداوية لحقوق الإنسان. أيضا نقطة أخرى فيما يتعلق بالحريات الدينية، البحرين توقع على اتفاقيات وتزعم أنها ترعى مؤتمرات تسامح مع الأديان ومع يعني مثل هذه الأمور، ولكن في أرض الواقع أن السلطات في البحرين تضطهد الغربية الشيعية. فبالتالي عندما تتحدث أنك منفتح على الأديان الأخرى، لماذا تضطهد الغالبية من هذا الشعب؟ الغالبية هم الطائفة الشيعية. إذا أنت فعلا تتسامح مع الأديان الأخرى، تسامح مع المذهب الآخر، توقف عن هذا الاضطهار وهدم المساجد واعتقال علماء الدين وترحيل علماء الدين الشيعة. وبالتالي هناك لذلك أنا تقييم أنها حفلة علاقات عامة وأيضا في المقابل هناك دعم من المملكة العربية السعودية، دعم من الإمارات، دعم من الولايات المتحدة الأمريكية، دعم من بريطانيا، كل هذه الدول تدعم يعني السلطات في البحرين، وما جعل السلطات لا تحتاج فعلا أن تهتم بملف حقوق الإنسان، وإنما تستخدمه فقط ك يعني حملة علاقات عامة كما يطلق عليه PR companies مثل هذه الأمور.
نعم.
يعني ذلك هذا هو تقييم أنها حملة علاقات ليس أكثر وليست.
طيب لكن هناك من يقول سيد المحافظة بأن يعني علماء الدين وخاصة من أبناء المذهب الشيعي في البحرين يعني لديهم مطالب سياسية ويريدون سلطة ويريدون المشاركة في الحكم، وبالتالي لا يمكن يعني لأي سلطة التنازل عن امتيازاتها ويعني صلاحياتها لفئة أخرى في المجتمع، الفئات يعني الصلاحيات التي تاريخيا هي للسلطة الخليفية. ما الذي يمكن أن نقوله هنا؟
يعني أنا أتفهم هذه وجهة النظر، ويعني وبالتأكيد يعني النشطاء السياسيين أو المعارضين السياسيين ممكن يكون لديهم توضيح أدق في هذا الموضوع، ولكن أنا أريد أن أقول بعيدا عن هذا الموضوع السياسي، أنا أركز فقط على الجانب الحقوقي. أوكي، أنت لا تريد أن تعطي جزء من السلطة، أن تشاف المواطنين جزء من هذه السلطة، نتفهم ذا الموضوع على الرغم من ملاحظات الحقوقية على هذا الموضوع، ولكن نتفهمه، ولكن حتى بالحد الأدنى الحقوقي ولا يعطي المواطنين يعني الشيعة حقوقهم الأساسية الرئيسية. مثلا موضوع إسقاط الجنسية، يوم أمس أصدرنا تقرير في منظمتنا منظمة سلام الديمقراطية وحقوق الإنسان أن هناك 434 شخص بحريني اليوم بدون جنسية يعيشون بدون حقوق. لماذا؟ هؤلاء لا يريد يعني فبالتالي ليست لهم، كثير منهم ليست لهم علاقة بالسياسة، إنما هو فقط اضطهاد. أيضا هناك يعني إعدام للمعارضين الذين يعارضون البحرين، هناك 7 معارضين تم إعدامهم في البحرين على خلفيات سياسية، وهناك 12 محكوم بالإعدام لحد الآن لم ينفذ. أتحدث حتى عن أمور أساسية بسيطة، الحق في التعبير، الحق في التجمع، الحق في المساواة، حتى الحق في المساواة لا يوجد. المواطنين الشيعة اليوم يعاملون كدرجة رابعة، لماذا نعامل كدرجة رابعة؟ يجب أن يعاملون كمتساويين. ولذلك نعم الموضوع السياسي نتفهم أنه شائك، وتاريخيا الأسرة الحاكمة لديها يعني صلاحيات مطلقة أو كما يطلق عليها المملكة بالصلاحيات المطلقة نتفهم، ولكن هؤلاء بشر لهم حقوق أساسية ولا يحصلون عليها. يعني حتى هؤلاء اليوم الذين ليست لهم علاقة بالسياسة ولم يكن لهم مشروع سياسي ولم يشاركوا في تظاهرات سياسية يدفعون اليوم ثمن. اليوم العاطلين عن العمل هم المواطنين الشيعة، رغم أنهم كفاءات، ومشكلتهم ليست أنهم شاركوا في تظاهرات، مشكلتهم أنهم ولدوا وهم شيعة. هذا ليس ذنب ليس ذنب أن تولد وأنت شيعة، ولكن في البحرين هو ذنب. هو ليس خيار أن تكون تولد شيعي أو سني أو مسيحي، ولكن في البحرين أصبح ذنب. لذلك يعني أن تجرم وتعاقب ولا تحصل على الحق في الإسكان والحق في التعليم، الكثير من مواطني الشيعة لا يحصلون على بعثات دراسية خاصة في البحرين، رغم أنهم في من الأوائل في المدارس، وهناك يعني العام الماضي أو هذا العام الأولى على مدارس البحرين هي مواطنة شيعية لم تحصل على بعثة فقط لأنها شيعية. فعندك مشكلة، هذه الطالبة لم تشارك أيضا يعني في تظاهرات 2011، في تظاهرات 2011 كان عمرها 9 أو 10 سنوات. يعني أو طفلة، هي 9 سنوات، فحتما لو تشارك، ولكن المشكلة هي أنهم يعاملون كدرجة رابعة للأسف الشديد في البحرين.
طيب اسمح لي أن نتوقف عند فاصل سيد يوسف ثم نعود لمتابعة هذا الحديث. مستمعينا الكرام تابعونا.
نخل الأرض اسمع أبدا لا لست أركع تتدلى هنا مبادئي كلا آلئي بل وأوصع
أنا نخل الأرض اسمع أبدا لا لست أركع تتدلى هنا مبادئي كلا آلئي بل وأوصع
كسرت كل قيود الدنيا ورحت أنتظر أردت حين أردت حياتي فأذعن القدر زرعت تحت جذوري أملا فأين عالثمر كأن نخل العزم حسين وليس ينكسر لا أنحني أبدا.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا بحرين الصمود عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نتابع حديثنا مع الأستاذ السيد يوسف المحافظة نائب رئيس منظمة السلام البحرينية لحقوق الإنسان معنا عبر الهاتف. طيب سيد يوسف مرة أخرى نرحب بك في هذا اللقاء، واسمح لي أن أنتقل بك إلى يعني الجانب الدولي في قضية حقوق الإنسان في البحرين والانتهاكات التي تتعرض لها مبادئ هذه الحقوق بحق المواطنين في البحرين من قبل السلطات البحرينية. نلاحظ أن هناك يعني حالة شبه صمت من الأمم المتحدة خاصة تجاه هذه الخروقات القانونية والحقوقية للنظام الخليفي. لماذا تتجاهل هذه المنظمة الظلم والاضطهاد الذي يمارسه نظام البحرين ضد شعبه؟
يعني بداية أعتقد أن في فترة الرئيس السابق دونالد ترامب كانت البيانات الحقوقية الدولية بشكل عام سواء كانت من الأمم المتحدة حتى من بعض الجهات الدولية هي أقل بطبيعة الحال، وكان موقف الرئيس واضح أنه الصفقات التجارية هي الأهم، وقال بشكل واضح عندما التقى مع ملك البحرين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد التقى بملك البحرين في عام 2018 إذا ذاكرتي تحضرني، وقال والتقى في المملكة العربية السعودية وقال له بشكل واضح أنه لن تكون في خلال إدارتي الإدارة الأمريكية الحالية معكم أي تشنجات إن صح التعبير كما كان هو السابق في عهد أوباما. لذلك يعني كان أعطى الرسالة، وهذا الكلام قاله بعد أن وقع صفقة سلاح مع البحرين. لذلك والجميع يعرف يعني تأثير الولايات المتحدة على الأمم المتحدة. هذا فيما يتعلق بالفترة السابقة. هذه الفترة قد هناك تحسن في الفترة الأخيرة في يعني البيانات الدولية، وقد شهد أيضا هذا بداية هذا العام كان هناك بيان من البرلمان الأوروبي بيان قوي جدا، ويعني تحدث عن انتهاكات، تحدث عن جرائم، وتحدث عن تعذيب، وتحدث عن الإعدام، وتحدث عن كل الانتهاكات فيما يتعلق ببيان البرلمان الأوروبي. الأمم المتحدة أنا أعتقد كانت هناك أيضا في الفترة السابقة والفترة الحالية عدد من البيانات، ولكن يجب أن نقر أن أيضا الأمم المتحدة لا تمتلك أو مجلس حقوق الإنسان يعني تحديدا، ولا نتحدث عن مجلس الأمن، وإنما نتحدث فقط عن مجلس حقوق الإنسان في جنيف.
نعم.
وصلاحياته قليلة، وبسبب هذه التأخيرات وحتى هيمنة الولايات المتحدة على مجلس حقوق الإنسان في جنيف هو أيضا أحد أهم هذه التأخيرات، وأيضا الفيتو البريطاني ضد كل الإدانات والفيتو الأمريكي. يعني نحن كنشطاء حقوق الإنسان في جنيف ونذهب يعني من أجل الضغط على سلطات البحرين لاحترام حقوق الإنسان. يعني الدولة التي تتعاطف معنا لأكون واضح هي سويسرا على سبيل المثال وبعض الدول الأوروبية الأخرى، ولكن دائما نصطدم أمام فيتو أمريكي بريطاني يرفض إدانات حقوقية تصدر من مجلس حقوق الإنسان. وهذا السبب يعني الجميع يعرف السياسيين وغيرهم أن يعني المصالح العسكرية والمصالح السياسية والمصالح الاقتصادية هي السبب التي تدفع الولايات المتحدة وبريطانيا منع أي فيتو. لذلك هذا هو الثمن، يعني ثمن دفاع هذه الدول عنها، هي تدفع هذا الثمن اليوم. بريطانيا وأمريكا يعني تقوم بالمقابل بحماية السلطات وأيضا تحسين سمعتها الحقوقية. للأسف الشديد خصوصا بريطانيا تحديدا تمارس دور كبير في تبييض سجل حقوق الإنسان الأسود على المستوى الدولي، يتحدث وليس فقط المحلي. في جنيف في بريطانيا تقوم بحملة تبييض لسجل حقوق الإنسان الأسود في البحرين. للأسف الشديد فنحن لسنا فقط نواجه يعني السلطات، وإنما أيضا نواجه دول تقوم بتبييض، ودول لها ثقلها يعني، وليس الدول عادية، دول لها ثقلها تقوم بممارسة التبييض. لذلك هناك تعقيدات لعملنا كمنشطاء حقوق الإنسان أن هناك دول كبيرة إقليمية تقف أمامنا ضد عملنا، يعني ضد عملنا الحقوقي.
طيب، يعني في ظل هذه التعقيدات ما الذي تتوقعونه للمشهد الحقوقي البحريني خلال الفترة المقبلة؟
أنا أعتقد أنا يعني متفائل نوعا ما، لا أعتقد أنني جدا متشائم. أتوقع من الممكن أنه ربما يتحسن بعض الملفات الحقوقية، أو ربما تتحسن بعض الملفات الحقوقية. هناك رئيس وزراء جديد، يعني مثل أي رئيس وزراء جديد أو رئيس سلطة جديدة يريد أن يثبت وجوده ويعني ويريد أن يحسن صورته، وهذا ما شاهدناه في بعض الملفات الحقوقية القليلة خلال الأشهر الماضية، أنه قام حل بسيطة جزئية فردية لعدد من الملفات الحقوقية، وأفرج عن عدد من المعتقلين السياسيين ضمن قوانين مختلفة. لذلك أعتقد ربما نشهد تحسسا طفيف في ملف حقوق الإنسان، ولكن ليس حل حقوقي شامل أو تحسن حقوقي ملحوظ أو شامل، لا أعتقد لهذه الدرجة. ولكن وأيضا في المقابل أنا أتوقع أيضا كما قلت قبل قليل فيما يتعلق بعيدا عن موضوع الملف البحرين الداخلي أو رئيس الوزراء الجديد، أعتقد حتى فيما يتعلق بالملف الدولي نرى أن هناك الكثير من يعني البرلمانات المختلفة في الدول الغربية باتت اليوم تتحدث بشكل كبير عن ملف حقوق الإنسان في البحرين. بيانات كثيرة صدرت من الأمم المتحدة، من البرلمان الأوروبي، أيضا من نواب أمريكيين، من نواب بريطانيين، يعني بشكل أكبر من السابق. هذا أيضا يعطينا تفاؤلا أكثر أن هناك أيضا مساحة أكثر للعمل الحقوقي الدولي، أفضل من الفترة السابقة التي كان دونالد ترامب يعني موجود فيها، وكان أيضا فيتو ضد حقوق الإنسان بشكل أو بآخر.
شكرا جزيلا لك الأستاذ سيد يوسف المحافظة، نائب رئيس منظمة السلام البحرينية لحقوق الإنسان. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع مع رسائلكم. وصلتنا رسالة من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن، نستمع.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين. غياب حقوق الإنسان وتعذيب السجناء هي السمة التي تغلب على من يحكمون ويتحكمون بالبحرين وأهلها، فالسجون في البحرين مليئة بالمواطنين من أبناء البحرين الذين يتعرضون لأبشع أنواع التعذيب. هذا ما أكدته كثير من المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان، حيث أكدت وقوع جرائم تعذيب في السجون البحرينية.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن. رسالة أيضا من سيد أمين الموسى، ونستمع إلى جزء منها طبعا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحديث عن تضييع حقوق الإنسان ولا سيما المعتقلين في بلد يحكمه نظام عميل وخائن ومجرم كنظام الخليفة الذي أوغل في الإجرام والقيام بعمليات الإعدام وانتزاع اعترافات المعتقلين تحت التعذيب. هذا نظام الخائن العميل المجرم الذي هو نظام معروف بعمالته للاستعمار ومعروف بالتطبيع مع الصهاينة ومعروف بمباركته للقتل الذي تقوم به الصهيونية في فلسطين.
نعم، شكرا جزيلا لسيد أمين الموسوي من العراق. أحبتنا الكرام، بهذا نصل معكم إلى ختام لقائنا بحرين الصمود. شكرا لحسن متابعتكم، مشكورين على هذا التواصل وهذه المشاركة الرائعة. نتمنى لكم كل خير.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. ابقوا معنا، مشكورين. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا، يمكنكم الاستماع إلى إذاعتنا على موجة متوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 58 دقيقة مساء حتى الساعة 55 دقيقة فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة عصرا حتى الساعة 21 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضاً يمكن لمستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 56 دقيقة صباحاً حتى الساعة 25 دقيقة عصراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 22 دقيقة بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 دقيقة ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 فجرا حتى الساعة 4:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضاً على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية. إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مسيرة المجد.
تمثيلية مسيرة المجد، ترجمها وأعدها سعيد حسن. هندسة الصوت ليلى نصيري. الإخراج الفني علي رضا عزيزي. الحلقة الأولى،
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى تمثيلية مسيرة المجد. صحيح أن تعاليم الدين ووصايا الأولياء والحكماء تختزن موضوعات قيمة حول طرق ومناهج ومسالك العبودية والارتقاء بالشخصية واكتساب الكمالات، إلا أن أكثر ما يحث الفرد على اتباع هذه المسالك هو النماذج الحية والواضحة وذات المصداقية القابلة للاقتداء. الإمام الخميني رضوان الله عليه كان أحد هذه النماذج. هو لم يسلك مدارج الكمال على طريقة النساك والصوفية المنعزلين عن المجتمع، وإنما اتبع تعاليم النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة المعصومين عليهم السلام، تعاليم جنبت الإمام الراحل الانعزال عن المجتمع وعدم تلمس همومه، كما جعلته عارفا حقيقيا في العلوم والمعارف النظرية والعملية. المسلسل الإذاعي الذي تستمعون إليه تحت عنوان مسيرة المجد يلقي نظرة فاحصة على حياة الإمام الخميني رضوان الله عليه، بدءا من الأسرة التي ترعرع فيها في مدينة خمين جنوب غربي العاصمة الإيرانية طهران، وطفولته التي تصاحبت مع شهادة والده، ثم التحاق الإمام الراحل بالحوزة الدينية وصولا إلى مزاولة نشاطه الاجتماعي والسياسي واحتجاجه على نظام الشاه، وقيام الأخير بنفي الإمام من إيران في عام 1964. الإمام الراحل، وقبل أن يكون مرجعا دينيا وزعيما سياسيا، كان قد خاض تجربة طويلة في السير والسلوك الأخلاقي وكسب الكمالات، وهذه الأبعاد سيتم تناولها في فصول هذا المسلسل الإذاعي الخاص.